بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. نحمد الله جل وعلا أن جمعنا وإياكم في هذا البيت المبارك الطيب من بيوت الله تعالى لنعاود ونستأنس كما كنا قد ابتدأناه قبل حلول شهر رمضان المبارك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أن يجعلنا وإياكم فيه من رتقائه من النار، وأن يعيده علينا وعليكم بكل خير ويمن وبركة، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. هذا الدرس كما تعلمون هو مخصص لشرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أيضا لشرح ورقات الإمام الجويني بحاشية الإمام المحلي رحمهما الله تعالى. سيكون من عادتنا أن نبدأ هذا الدرس بعد صلاة العشاء من يوم الاثنين بدلا عن الثلاثاء، يعني ينتقل هذا الدرس إلى ليلة الثلاثاء من كل أسبوع بدلا من ليلة الأربعاء. ونستفتح دائما هذا الدرس بعقيدة شيخ الإسلام، ثم نثني بشرح الورقات للإمام الجويني عليهم جميعا رحمة الله تعالى. كنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر عليه الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمس البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطا، ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه سلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص أو فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام. كنا قد انتهينا إلى الكلام على الموقف والحساب وما يكون في عرصات القيامة، وتناولنا الكلام على حوض الصفا صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن الآن مع مشهد آسع يكون يوم القيامة، وهو مشهد الجواز على الصراط، مشهد الجواز على الصراط الذي قال عنه ربنا جل في علاه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. الحشر والحساب يكون قبل الجواز والمرور على الصراط، فبعد الموقف الذي يقفه الناس لرب العالمين يأتي الجواز على الصراط. إذ الصراط جسر مضروب على ظهراني النار، أو هو جسر بين الجنة والنار، يجوزه المؤمنون ليدخلوا الجنة. ولهذا عقب الشيخ بقوله: والصراط منصوب على متن جهنم. فما هو الصراط؟ الصراط هو الطريق الواضحة السالكة، قال بعض العلماء: هي الطريق الواضحة الواسعة التي تقع الفئام من الناس أي الجماعات العظيمة، وقالوا إنما سمي الصراط صراطا لأنه يسترق السابلة، أي يبتلع من يمشي فيه لسعته وكبره. والصراط صراطان، صراط مادي وآخر معنوي. فما هو الصراط المادي وما هو الصراط المعنوي؟ الصراط المعنوي هو الذي عناه ربنا جل وعلا بقوله اهدنا الصراط المستقيم، وبقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فصراط الله عز وجل المعنوي هو الصراط الدنيوي، صراط الله المعنوي هو الصراط الدنيوي، وهو طريق الإسلام، وهو طريق القرآن، وهو طريق اتباع أوامر الله جل في علاه. هذا هو الصراط المعنوي الذي من سلك وفق لسلوك الصراط المادي يوم القيامة. فالصراط صراطان، صراط في الدنيا وآخر يوم القيامة. والذي في الدنيا أوامر الله تعالى الشرعية، الإسلام، القرآن، الدين الذي أنزله الله وشرعه لعباده، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا الصراط واصل إلى الصراط المادي يوم القيامة. لماذا؟ لأن الصراط المادي يوم القيامة لا يجوزه ولا يمر عليه إلا المؤمنون، لا يجوزه إلا المؤمنون. وعليه فإن قول شيخ الإسلام عليه رحمة الله يمر عليه الناس على قدر أعمالهم يجعلنا نتساءل من هم الناس الذين عناهم بقوله يمر عليه الناس على قدر أعمالهم. إن الناس هنا هم خصوص المؤمنين لا مطلق الناس. لماذا؟ لأن الكفار يؤخذون من الموقف، وقد ذكرنا أن الصراط مشهد يكون بعد مشهد القيامة في عرفاته، أو يكون بعد مشهد الحشر والقتال. فالكفار يؤخذون من ذلك الموقف إلى النار والعياذ بالله. وأما هذا المشهد فهو مشهد الموحدين، هم الذين يجوزون على الصراط المضروب على متن جهنم ليدخلوا الجنة. قال الشيخ والصراط منصوب على متن جهنم، وهذا ثابت في الحديث الصحيح أن الصراط مضروب أو منصوب على متن النار أو على ظهران النار. وإذا تأملت فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال على الصراط، قال على الصراط. وفي حديث آخر حديث الحبر اليهودي الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفس السؤال من حديث ثوبان رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام هم في الظلمة دون الجسر، هم في الظلمة دون الجسر. قال فمن أول الناس يجوزه يعني يمره أو يعبره؟ فقال فقراء المهاجرين، فقراء المهاجرين. والحديث عند مسلم في الصحيح. إذا تأملنا هذا الموقف فإنه يفصح لك عن أمور. الأمر الأول أن الجواز على الصراط مرهون بالاستقامة على الصراط الأول الذي يكون في الدنيا. والأمر الثاني أن الصراط مادي في الآخرة وليس صراطا معنويا، وأن الصراط المادي في الآخرة له خصائص ومواصفات ذكرت في بعض الأحاديث المرفوعة بأسانيد فيها لين، وذكرت موقوفة أيضا على بعض أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فمن ذلك أنه أدق من الشعر، هذا الصراط أحد من السيف، أدق من الشعر أحد من السيف. وهذا منقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وفي بعض الآثار أنهم يصعدون 1000 سنة ويجوزون 1000 سنة ويهبطون 1000 سنة على هذا الصراط. ثم إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن هذا الصراط هو الجسر الذي يكون بين الجنة والنار. ثم إن شيخ الإسلام رحمه الله عرف الصراط فقال وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. وهنا سؤال، فهو كيف يمكن لمسلم أن يعبر هذا الصراط وقد ذكر في بعض صفته أنه أحر من الجمر وأنه دحض مذلة بحيث إنه لا تثبت عليه قدم ولا يستقر عليه سائر ولا تثبت عليه قدم إنسان؟ نقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويثبتهم يوم القيامة على الصراط برحمته، حتى إن بعضهم إذا جاز على الصراط تقول له النار أسرع فقد أطفأ نورك لهبي. والحديث بسند فيه لين، لكننا نذكره هنا لبيان شدة الموقف وهوله، ولبيان أن الله عز وجل كما ثبت المؤمنين في الدنيا على صراطه المستقيم يثبتهم في الآخرة، فيكون جوازهم على الصراط على قدر أعمالهم. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يمر عليه الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطا ويلقى في جهنم. فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم أو تخطف الناس بأعمالهم. يمر الناس على هذا الصراط كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم على قدر أعمالهم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، سواء مر على هذا الصراط كطرفة عين
او كلمعه او ومضه برق او مر على هذا الصراط كما يمر الراكب المسرع على جواده او كراكب الابل او الماشي مشيا او الزاحف زحفا، فان الناس درجات، وكما هم في مواقف الحشر رتب ودرجات، هم في الجواز على الصراط رتب ودرجات. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنهم في عرفات القيامة على هيئات متفاوتة، فإنه ذكر الناس وما يكون عليه يوم القيامة، فقال: ثم يعرقون، فمنهم من يبلغ عرفه إلى كعبيه، وهذا بقدر ذنوبه وسيئاته، ومنهم من يبلغ العرق إلى أنفاق ساقيه، ومنهم من يصل العرق إلى ركبتيه، إلى حقويه، إلى صدره، إلى أنفاق أذنيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما والعياذ بالله تعالى. كذا المؤمنون على الصراط على رتب ودرجات ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم، وقارن بين من يمر كخط البصر وبين من يمر يزحف على أسه، أي على مقعدته، لا يقوى على المسير، ذلك أنه إنما يحمل على الصراط بحسناته، يحمل على الصراط بأعماله، ولهذا الناس على الصراط يصنفون أصنافا ثلاثة: نازل مسلم، نازل مسلم، ونازل مخدوش ومكدوش على وجهه في النار والعياذ بالله، مكردة على وجهه في النار والعياذ بالله. فالنازل مسلم وهؤلاء الذين يجوزون مسرعين لا ينالهم من نار، من حر النار ولا من لهيبها شيء، بل هؤلاء لا يشعرون بالجواز على الصراط مع شدته وحره ومزلته. ومنهم من يجوز الصراط إلا أنه يناله من النار ما يناله، ويلحقه من حرها وشدتها وبأسها ما يلحقه، على سبيل التطهير لذنبه، على سبيل التطهير لذنبه، ثم يجوز. ومنهم من لا يجوز الصراط حتى يكب على وجهه في النار والعياذ بالله، وهؤلاء تخطفهم كلاليب. والكلاليب هذه عبارة عن قطع من الحديد معفوفة الرأس، شأنها كشأن الشوك ذي الشعر، يعلق بالإنسان فيخطفه أو فيخطفه، يخطفه إذا خطفه بسرعة وشدة وأخذه بقوة وعنف، فهذا يخطفه الكلاب، أو يخطفه إذا أخذه. هذا مؤمن موحد ربت سيئاته على حسنه، لم يتطهر في كربات يوم القيامة وبقيت ذنوبه عالقة به، فلا يتطهر إلا بالنار والعياذ بالله. وهذا إذا أخذ إلى النار أخذ إلى طبقة عصاة الموحدين، فإن النار دركات كما أن الجنة درجات، النار دركات والجنة درجات، فهذا وأمثاله يعذبون في دركة عصاة الموحدين، وهذه الدركة لا يلبثون فيها لبث الأبد، ولا يطول بقاؤهم فيها إلى نهاية الأمد، وإنما يخرجون منها يوما من الدهر، يخرجون من هذه النار يوما من الدهر، لأن الله عز وجل كتب ألا يخلد في النار أحدا من عصاة المؤمنين ولا من عصاة الموحدين، كتب ذلك ربنا جل في علاه. ثم إن هذه الطبقة يأتي عليها يوم تصفق أبوابها ليس فيها أحد، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء الذين دخلوا النار ولم يجوزوا الصراط من عصاة الموحدين، منهم من يخرج منها بشفاعة الشافعين، ومنها من يلبس فيها حتى يخرج منها وقد احتمش، يعني احترق، إذ النار تأكل الأبدان كما أخبر ربنا جل وعلا، وقودها الناس والحجارة. وإذا كانت النار تأكل أبدان المسلمين والموحدين فإن الله تعالى حرم عليها أجزاء من المؤمن لا تمسها النار ولو دخلها ولو وقع فيها. ما هي هذه الأجزاء أو ما هي هذه الأبعاد؟ من يعرف؟ نعم، مواضع السجود من المسلم، هذه المواطن لا تمسها النار بإذن الله عز وجل، تشريفا وتعظيما لهذه الجبهة التي سجدت لله رب العالمين، لهذه الكفين اللتين التصقتا بالتراب لله رب العالمين، هاتين القدمين والركبتين التي سجدت لله عز وجل حرمها الله عز وجل على النار. قال الشيخ رحمه الله: فمن مر على الصراط دخل الجنة، من مر على الصراط دخل الجنة. لماذا؟ لأنه نجا. من مر على الصراط فقد جاز العقبة الكبرى وورد النار كما أخبر الله عز وجل، فقال: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ماذا؟ ثم ننجي الذين تقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. إذن من جاز الصراط نجا بإذن الله، فهو ينتظر دخول الجنة، فهو ينتظر دخول الجنة. في الحديث: يخلص المؤمنون من النار فيخبتون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. إذن إذا جازوا الصراط انتهوا إلى جسر آخر، إما أن يكون هذا الجسر من الصراط أو يكون هذا الجسر جسرا جديدا، جسرا ثان يجوزه المؤمنون، سمي بالقنطرة. والقنطرة جسر لكنه صغير قصير، والجسر في الأصل هو الممر الذي يكون على الماء من نهر ونحو ذلك. أهل السنة رضي الله عنهم يثبتون الصراط والقنطرة، لكن منهم من يقول القنطرة من الصراط، ومنهم من يقول القنطرة صراط ثاني، فهذا لا يضر إن شاء الله. لكنهم لا يقولون بقول المعتزلة إن الصراط هو طريق يمضون فيه إلى الجنة أو طريق يمضون فيه إلى النار، وإنما يقولون إن الصراط هو ما ذكره الله عز وجل نصا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة والرضا بذكره في القرآن في قوله جل وعلا وإن منكم إلا واردها. فماذا يقع على هذه القنطرة الثانية؟ يقع القصاص، يقتص أهل الجنة بعضهم من بعض، أو يقتص لأهل الجنة بعضهم من بعض. لماذا؟ لأن الله تعالى هو العدل، لأنه جل وعلا هو العدل، يقيم العدل بين العدماوات، أفلا يقيمه بين أهل الجنة؟ إذا كان الله عز وجل يوم القيامة يقتص للشاة الجناء التي لا قرن لها من الشاة القرناء التي كانت تنطحها في الدنيا، أفلا يقتص للبشر بعضهم من بعض؟ إذن العدل سبحانه وتعالى يقتص لأهل الجنة بعضهم من بعض، لأنه العدل أولا، ولأنه سبحانه وتعالى سينزع ما في هذه القلوب وما في هذه الصدور من غل. أو يكون في قلوب المؤمنين غل؟ نعم، يقع هذا ويكون هذا، يقع شيء من الغل، شيء من الحسد، شيء من التنافس الذي يكون بين المؤمنين. ولهذا يقول الله ماذا؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل، ماذا؟ إخوانا على سرر متقابلين. هذا حال أهل الجنة. نعم، قد يدخل الرجلان الجنة ويكون بينهما في الدنيا من التحاسد أو التجابر أو التحاقد أو الغل ما يستوجب أن يطهر منه كل منهم قبل أن يدخل الجنة. لماذا؟ لأن الجنة هي دار الطيبين، دار لا يصح أن يدخلها من كان خبيث القلب، من كان خبيث النفس لا يصح أن يدخلها حتى يطيب قلبه. فمن الناس من يأتي الله عز وجل طيب القلب فلا يحتاج قلبه إلى علاج إلا بما يكون في موقف الحشر والنشر من الشدة والأهوال، فهذا يكفي هذا القلب الطيب. ومنهم من لا يطهر قلبه إلا على الصراط، فيناله من النار أثناء مروره وجوازه ما يطهر به قلبه. ومنهم من يحتاج إلى دخول النار والعياذ بالله ليتطهر قلبه. ومنهم من يجوز الصراط وفي قلبه شيء من الدغل، من الدخن، يحتاج إلى تطهير، فيقتص لبعضهم من بعض، يقتص لبعضهم من بعض قبل أن يدخلوا الجنة. وعند هذا القصاص، عند نهايته وتمامه، ماذا يقال له؟ من يعرف؟ يقال له تبتم فادخلوها خالدين. تبتم أي طابت قلوبكم بعد هذا القصاص الذي يكون قصاصا ثانيا. طب هل هناك قصاص أول؟ نعم، أين هذا القصاص الأول؟ في موقف الحشر. في موقف الحشر يقتص لأهل الجنة من أهل النار، يقتص لأهل الجنة من أهل النار. ثم قصاص ثاني يكون بين أهل الجنة، هذا خاص بالمؤمنين الموحدين الذين كتب الله لهم دخول الجنة بلا سابقة عذاب، بلا سابقة عذاب. فهؤلاء يقتص لبعضهم من بعض. مما يقتص؟ يقتص من كلمة قيلت، من نظرة لا تحل نظرها إنسان لصاحبه، من خطرة قلب وعمل قلب لا يحل. يقتص لحسد وقع ولغل كان، ولمثل هذا من آفات القلوب التي لا يطلع عليها إنسان، وإنما يطلع عليها الرحمن جل في علاه. وهذا يعلمنا أن يراقب الإنسان ربه، وأن يعلم أن أهل الجنة يتفاوتون فيها، وأن خيرهم وأكملهم وأفضلهم من لا يتعرض لشيء من هذا، من لا يقتص منه قبل دخول الجنة، لأنه جاء وقد كف لسانه وكف جوارحه وكف قلبه عن أن يؤذي أحدا من المسلمين. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال الشيخ رحمه الله: فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. هكذا كما نقلنا الحديث قبل قليل. ثم قال: وأول من يستفتح ما أول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا من فضائله عليه الصلاة والسلام التي لا يشركه فيها أحد. من أعظم خصائصه وفضائله أنه أول من يستفتح باب الجنة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ويضرب الجسر بين ظهراني جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيده، يعني يمر فوقه، ولا يتكلم في ذلك اليوم إلا الرسل، لا يتكلم في ذلك اليوم إلا الرسل. ودعوة الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. دعوة الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا أول شفيع في الجنة، يعني هو أول من يطرق باب الجنة، أول من يحرك حلق باب الجنة، أول من يشفع للناس في دخول الجنة. ولهذا في بعض ألفاظ الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، يعني فأطلب أن يفتح لي. فيقول الخازن: من أنت؟ يقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. بك أمرت، قال أمرني الله عز وجل ألا أفتح لأحد قبلك فيفتح له صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال: فأستفتح، هاي فأطلب فتح الباب فيفتح. فهذه همة عظمى، وهي من الشفاعة التي سيأتي ذكرها، لأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم له أنواع من الشفاعات. أول الشفاعات وأعظمها شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم في فصل الحساب والقضاء بين أهل الموقف يوم القيامة، لأنهم كما تعلمون يطول قيامهم ويشتد كربهم فتدنو الشمس من الرؤوس ويلجمهم العرق إلجاما، فيذهب الخلق إلى أبي الأنبياء آدم، إلى أبي البشر آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يسألونه أن يشفع لهم عند الله في فصل القضاء، فيذكر ذنبه، فيذهبون إلى نوح عليه السلام فيذكر ذنبه، فيذهبون بعدئذ إلى أولي العزم من الرسل واحدا واحدا، إبراهيم موسى عيسى، فينتهون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيشفع فيشفع عندئذ في فصل القضاء بين الخلائق. الشفاعة الثانية هذه الشفاعة العظمى، الشفاعة الثانية له صلى الله عليه وآله وسلم في أن يدخل أهل الجنة الجنة، فهو الذي يستشفع لفتح باب الجنة، فهو صلى الله عليه وآله وسلم أول من يدخل الجنة. وتأمل قول الله حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، هذا يدلك على أنه ليس بمجرد المجيء يفتح الباب، وإنما يقع شيء يعقبه فتح الباب. ما هو هذا الشيء؟ شفاعته صلى الله عليه وآله، يأتونها فيجدون الأبواب مفضة مغلقة، فمن يفتح لهم وبمن يستفتحون؟ بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أما أهل النار حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، لا يوجد هنا ما يمنع من دخولها والعياذ بالله تعالى، يأتونها فيجدونها مهيئة فتبغتهم والعياذ بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وآله وسلم، إذا كانت المنقبة العظمى لنبينا صلى الله عليه وسلم لأنها صاحب الشفاعة في دخول الجنة، فإن المنقبة العظمى لأمته أنها أول الأمم دخولا بإذن الله تبارك وتعالى، فضلا من الله عز وجل لأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتكرما، لأن هذه الأمة هي الأخيرة بين الأمم، كما في حديث الإمام أحمد رحمه الله تعالى من قوله صلى الله عليه وآله وسلم أنتم توفون 70 أمة، أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. فهذه الأمة كما في الصحيح نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن الآخرون وجودا في هذه الدنيا، إذ تقوم الساعة على أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تقوم الساعة على أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم آخر الأمم وهم أول الأمم دخولا الجنة، تكرمة الله تبارك وتعالى لأمة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الأمة آخرة في الدنيا سابقة يوم القيامة. قال الشيخ وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، تدخلون الجنة كل أيضا بحسب عمله، كل أيضا بحسب درجته، ويدعون من أبوابها المختلفة، كل أيضا بحسب ما كان عليه من العمل الصالح، فمن غلب عليه الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن غلب عليه الصيام نودي من باب الريان، ومن غلبت عليه الصدقة نودي من باب الصدقة. ومن هذه الأمة من يدعى من أبواب الجنة 8، لماذا؟ لأنه يوفق إلى أن يحسن في كل أبواب الخير، فهو ممن يدعى إلى الجنة من الأبواب جميعا بفضل الله تعالى، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. في هذا الحديث الصديق رضي الله تعالى عنه يقول: يا رسول الله، ما على من دعي من أبواب الجنة من ضرورة، يعني من تلك الأبواب جميعا من ضرورة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فهل يدعى أحد من تلك الأبواب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم نعم، يعني من هذه الأمة من يدعى من جميع أبواب الجنة. ثم بشر الصديق البشارة العظيمة فقال: وأرجو أن تكون منهم، وأرجو أن تكون منهم. فهذه رتبة الصديقية جعلت الصديق ممن يدعى من أبواب الجنة الثمانية. نسأل الله تبارك وتعالى من فضله العظيم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويقول الله عليه وآله وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. ثم بدأ يشرع في ذكر هذه الشفاعات التي ثبتت لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولئلا يطول بنا المجلس في باب العقيدة فإننا نكتفي بهذا المقدار، لننتقل بعد هذا إلى شرح الورقات بحاشية الإمام المحلي رحمه الله تعالى. كتاب الآن صار مطبوعا وهو موجود عند أخينا الشيخ محمد رسلان، من أراد أن يأخذه فله أن يذهب إليه. نحن انتهينا بفضل الله تعالى من الكلام على صيغة الأمر وما يراد به، وتوقفنا عند الكلام على باب العام والخاص. فكلامنا الآن على الوحدة الثامنة من هذا الكتاب، وهي بعنوان العام والخاص. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قوله: عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء. ثم شرع يتحدث عن صيغ العموم فقال: وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، واسم الجمع المعرف باللام، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل، وما فيما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء، ولا في النكران. انتهى كلام الجويني في ما يتعلق بألفاظ وصيغ العموم. هذا الباب الذي سنتناوله في هذه الليلة، باب العام والخاص، هو في الحقيقة باب لغوي، فهو من مباحث اللغة التي أضيفت إلى علم الأصول. فنحن نتناول بحثا لغويا لنتعرف منه على دلالات الألفاظ، على دلالات الألفاظ، يعني على ما تدل بعض ألفاظ اللغة العربية التي ترد في كلام العرب وترد أيضا في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الجويني: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا. وقال المحل: من غير حصر، من قوله: عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء، أي شملتهم به. ففي العام شمول. هذا كلام المحل على الشيخ الجويني. العام لغة من عم الشيء، وهو بمعنى الشمول. فيقال عمهم الأمر يعمهم أي شملهم ووسعهم. وتقول عممتهم بالعطية أي شملت الجميع بالعطاء. ما معنى العام؟ العام هو اللفظ الذي يصلح لأن يستغرق ما وضع له من أفراد جملة من غير حصر، أو الآن ما عم شيئين فصاعدا، لفظ يحمل أو يسع أن يدخل تحته أفراد كثيرة من غير حصر، هذا نسميه لفظا عاما. إذا الكلام المستغرب لجميع ما يصلح له دفعة واحدة من غير حصر. طيب، كان قلت لفظ عشرة، عشرة هذا يشمل واحد اثنين ثلاثة واربعة خمسة الى اخره، فهل هذا اللفظ من الفاظ العموم او لا؟ ما رأيكم؟ لفظ عشرة يشمل اكثر من اثنين، يشمل اثنين وثلاثة واربعة الى اخره، لكنه لفظ محصور يحصر العشرة ولا يقال انه غير محصور، بل هو لفظ يحصر هذه الاعداد، وعندها فاننا نقول ان عشرة لفظ ايه؟ لفظ خاص وليس بلفظ ايه؟ عام، لانه يستغرق مع الحق، يستغرق مع الحق، بخلاف ما لو قل المسلمون، فلفظ المسلمون يشمل كم واحد؟ يشمل كثيرين من غير حق، يشمل كثيرين من غير حق، يشمل المسلمين الذين يعيشون الآن، ويشمل المسلمين الذين عاشوا في الزمان الأول، ويشمل المسلمين الذين سيأتوا في الزمان التالي. إذن قولنا بلا حصر مهم، لأن لفظ العشرة والعشرين والثلاثين وأسماء العدد كلها محصورة، واضح؟ طيب، قال الشيخ وألفاظه الموضوعة له أربعة، ألفاظ العام التي وضعت له أربعة، ما هي؟ قال الاسم الواحد المعرف بالآلف واللام، اسم واحد معرف بالآلف واللام. قال المحشي نعم، إن الإنسان لفي خسر، أين اللفظ العام هنا؟ لفظ الإنسان. ما صفة هذا اللفظ؟ قالوا هذا لفظ واحد معرف بالالف واللام، انسان الانسان. طب الانسان ده لفظ لواحد كده، وهو معرف بالالف واللام، وهذا اللفظ من الفاظ العموم. لماذا؟ لانه يشمل كل من ثبت فيه وصف الانسانيه، فقوله إن الإنسان يعني جميع الإنسان، يعني كل الإنسان، فهذا يستغرق جميع أفراد الإنسان، يستغرق جميع أفراد الإنسان. فكأن الله تبارك وتعالى حكم بأن كل الإنسان جميع الإنسان في خسر، فهذا يسمى باللفظ المفرد المحلى بالالف واللام. طيب، تأتون بمثال اخر للفظ مفرد محلى بالالف واللام يستغرق كل ما وضع له من غير حصر. نعم، أين اللفظ الآن؟ المعروف والمنكر. كويس. المعروف معروف لفظ واحد مفرد معروف، حلي هذا المفرد بألف ولام، فهذه الألف واللام تجعل هذا اللفظ صالحا لأن يستغرق أفراد المعروف جميعها، يستغرق أفراد المعروف جميعها، يأمرهم بكل أفراد المعروف، بجميع أفراد المعروف. هذه الألف واللام تدل في اللغة على ما يطلق عليه اللغويون الاستغراق. ألف واللام تفيد الايه؟ الاستغراق. ومثلها قول الله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. ليس المقصود بالسارق والسارقة خصوص سارق أو سارق، وإنما المقصود جميع من وصف بأنه سارق أو وصف وصفت بأنها سارق. ده والسارق والسارقة أي وكل سارق وكل سارقة. يبقى الألف واللام الاستغراقية هذه يمكن أن ترفعها وتضع مكانها إيه؟ كل، أو تضع منها جميع وما أشبه. والحقيقة إنه سواء كان هذا داخل على المفرد أو داخل على جمع، فلو قلت أطفال مثلا، أطفال هذا من ألفاظ العموم ولا من ألفاظ الخصوص؟ ليس من ألفاظ، ليس من ألفاظ العموم، لا يكون من ألفاظ العموم إلا إذا دخلت عليه الألف واللام الاستغراقية. فقلت الأطفال، فالأطفال هنا يشمل كل من يدخل في معنى الطفولة أو من تحققت فيه معنى الطفولة. وفي هذا يقول الله وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فكل طفل بلغ فإن عليه أن يستأذن. واضح؟ طيب، أيضا قال الشيخ رحمه الله واسم الجمع المعرف باللام نحو فاقتلوا المشركين. اسم الجمع المعرف باللام أو الجمع المحلى بالألف واللام مثل المؤمنون المسلمون المتقون المشركون الكفار ونحو هذا. قال الله تعالى فاقتلوا المشركين، والمشركين هنا من ألفاظ الإيه؟ العموم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. تخرج ألفاظ العموم من هذه الآية، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. عايزين ألفاظ العموم، لا يعني في هذا الجزء من الآية والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم. طيب، هذه أربع ألفاظ عموم في هذه القطعة من الآية. المؤمنون جمع محلى بالألف واللام، المؤمنات جمع محلى بالألف واللام، المعروف مفرد محلى بالألف واللام، المنكر كذلك. طيب، إذا هذا يفيد استغراق كل من اتصف بوصف الإيمان أو بوصف الشرك أو بوصف الإسلام أو بوصف التقوى وما أشبه. ثم قال الشيخ والأسماء المبهمة كمن في من يعقل، وقال المحشي كمن دخل داري فهو آمن.
من دخل داري فهو آمن. أثناء المبهمة التي لا يعين صاحبها كأسماء الاستفهام وكأسماء الشرط وغيرها مما يحتاج إلى صلة لبيان للاسم الموصول. قال من في من يعقل، كقول الله تعالى مثلا من عمل صالحا فلنفسه. من عمل صالحا، من المقصود هنا بمن؟ كل من عمل صالح، لا يقصد به خصوص شخص بعينه، وإنما كل من صالح أن يدخل تحت هذا الاسم فهو مشمول بهذه اللفظة وداخل في هذه اللفظة. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليه أيضا. من هنا من ألفاظ العموم، من أحيا أرضا ميتة فهي له. هل يقصد به خصوص شخص بعينه؟ لا، بل كل من أحيا أرضا ميتة فهي إيه؟ فهي له. والشيخ المحشي قال من دخل داري فهو آمن، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يوم الفتح ماذا؟ من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. إذا هل يقصد بذلك شخصا بعينه؟ وإنما كل من دخل دار أبي سفيان، كل من دخل دار أبي سفيان، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. إذا كل من أغلق على نفسه باب بيته فهو إيه؟ فهو آمن. وأيضا أسماء الاستفهام، لو قلت كما قال إبراهيم عليه السلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، فما فيما لا يعقل ومن فيما يعقل. ما هذه التماثيل؟ هذه صيغته إيه؟ استفهام. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فهذا يشمل جميع ما عبدوه من دون الله عز وجل. أو تقول مثلا ما جاءك مني فخذه، يعني من المال، يعني كل ما جاءك مني من المال فخذه. يبقى ما هذه من الأسماء المبهمة التي تدل على العموم. وكذلك لو سألته ما عندك، ما مالك، ما كذا، فأنت تسأله عن جميع ما عنده أو ما لديه أو ما يملكه أو ما تحت حوزته. ثم قال شيخه وأي في الجميع، أي في الجميع يعني سواء كانت أي استفهامية أو كانت أي شرطية أو كانت أي موصولة. نريد مثالا على أي الاستفهامية، من يأتينا بمثال لأي الاستفهامية؟ نعم. أي شيء معك، أنا أسألك أي شيء جئت به، فهذا سؤال، فأنا أسألك عن جميع ما جئت به. طيب، ونريد أي موصولة أو أي شرطية. هذه ايه؟ لا، هذه استفهامية. نعم. أينا جاءك فأكرمه مثلا، أينا جاءك فأكرمه، فهذه فيها معنى الايه؟ الشرط. ونريد موصول. نعم. آتيك في في اي بلد تسكن ماشي، قل ادعوا الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى. طيب نعم، ده اسلوب شرطي. ثم قال الشيخ وأين في المكان، وأي تستعمل في فيما يعقل وفيما لا يعقل، أي تستعمل للعاقل وتستعمل لغير العاقل. نعم. ثم قال وأين في المكان، نحن أينما تكن أكن معك، والله تعالى يقول وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم، أي في كل مكان بعلمه يعلم ما أنتم عليه سبحانه وتعالى. وقال سبحانه أينما تكونوا يدرككم الموت، يعني في كل مكان كنتم فيه فإن الموت يأتيكم إذا جاءت ساعتكم وحان أجلكم. قال ومتى في الزمان، نحن متى شئت جئتك، متى شئت جئتك، يعني في أي جزء من أجزاء الزمن أردتني أن آتي إليه فإني سآتي. يبقى ده شمول في جميع أجزاء الإيه؟ الزمان، شمول في جميع أجزاء الزمان. كمتى، وهي من أسماء الاستفهام ومن أسماء الشرط، هذا أيضا يصلح يشمل جميع أجزاء الزمان ويتحقق أيضا منه الشرط. ثم قال الشيخ وما في الاستفهام، وما في الاستفهام لا قولك ما عندك يعني تسأله، والجزاء نحو ما تعمل تجزى به، ما تعمل تجزى به. قال وفي نسخة والخبر بدل الجزاء نحو علمت ما عملت وغيره كالخبر على النسخة الأولى، والجزاء على الثانية. قال ولا في النكرات نحو لا رجل في الدار، لا رجل في الدار. يقولون إن النكرة إذا كانت في سياق نفي أو كانت في سياق نهي فإنها تعم. نكرة هذه اللفظة التي تقابل الإيه؟ المعرفة. النكرة ما قابل المعرفة، والنكرة لفظة يعني مبهمة، فتقول لا رجل في الدار، لا رجل في الدار. فهذه النكرة إذا كانت منفية فإنه يقصد بها نفي عموم من ورد ذكره في هذه اللفظة بصفته، فهذا يعني أنك تنفي وجود جميع الرجال. لا رجل في الدار يبقى لا يوجد أي أحد من الرجال في الدار، أو تنفي وجود جميع الرجال في الدار. ومثاله فلا تدعو مع الله أحدا، لا تدعو مع الله أحدا. فأحد هنا نكرة، وهي في سياق نفي ولا في سياق إثبات، في سياق نفي أو نهي، واضح؟ يبقى النكرة في سياق النفي أو كانت في سياق النهي فإنها تعم، فإنها تعم. طيب وهل تعم في سياق الاستفهام أو في سياق الشرط أيضا؟ نعم تعم في سياق الاستفهام تعم، وفي سياق الشرط تعم أيضا. ففي سياق الشرط وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، أحد هنا إيه؟ والسياق سياق إيه؟ شرط ولا استفهام؟ شرط. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، يعني كل من استجار به من المشركين فأجره حتى يسمع كلام الله
وإن يروا آية يعرضوا. آية هنا نكرة في سياق الايه؟ في سياق الشر فتعم. وكذا لو قلنا في سياق النفس لما سبق فلا تدعوا مع الله احدا، هذا سياق ايه؟ نهي. سياق النفس ايه؟ ما حد يعرف؟ نعم. ها؟ نعم. هذا سياق النفس. لا رجل في الدار. نعم. فين النكرة؟ مش نكرة هنا. مش نكرة. وكذلك كما قلنا في سياق الاستفهام الإنكاري، هل تعلم له سميا؟ هذا استفهام ايه؟ إنكاري، يقصد به الإنكار على النقاط. هل تعلم له سميا؟ أي لا يوجد لله تعالى من يساميه أو يدانيه أو يتسمى باسمه جل في علاه. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم. لا خير في كثير من نجواهم، هذه نكرة في سياق ايه؟ نفي ولا النفي؟ نفي، لأنها لا تتعلق بإنسان أو شخص تأمره وتنهاه، وإنما تنفي وجود الخير في كثير مما يقع بين هؤلاء المتناجين. طيب، قول المتنبي: لا خيل عند تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. طيب، أين سياق العموم هنا؟ أين لفظ العموم هنا؟ ها؟ خيل بس ولا مال. لا خيل عندك تهديها ولا مال، بل الخيل هنا نكرة في سياق النفي ولا النهي؟ النهي. وكذا ولا مال، فليسعد النطق ولا يسعد. يعني اذا كنت يعني ما عندكش شيء تقدمه لاحد، يعني او تتصدق او كذا او كذا، فخلي لسانك حلوا، فليسعد النطق ان لم يسعد الحال، يعني كلامك كويس. ثم قال: ما دل على العموم بمادته، وهذا يعني تركه الشيخ ونحن نضيفه فنقول: ما دل على العموم بمادته، في ألفاظ موضوعة للعموم، زي لفظ كل وزي لفظ جميع وكلفظ قاصدة وكلفظ عامة. فهذه الألفاظ إنما وضعت إيه؟ لاستغراق ما يصلح لها جملة واحدة من غير حصر. إن كل شيء خلقناه بقدر، ده كل من ألفاظ العموم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ده لفظ كافة يطلق للجميع، فهو بمادته من ألفاظ العموم. وإن كل لما جميع لدينا محضرون، واضح؟ إذا هذا كله يعني يفيد العموم بمادته. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وفي الحديث: وبعثت إلى الناس عامة، ونحو إيه هذا. فحيث وجدت هذه الألفاظ فإن السياق سياق إيه؟ سياق عموم. والعموم كما قال الشيخ من صفات النطق، وهذا نقف عليه إن شاء الله تعالى لنستأنف الكلام عليه في أسبوعنا المقبل إن يسر الله تعالى وأعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
هذا يسأل فيقول قبيلة الشيخ كيف نوثق بين القول بأن الصراط جسر ممدود بين الجنة والنار وبأنه جسر منصوب على متن جهنم؟ هذا سؤال مهم وهو صعب أيضا. بعض أهل العلم قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صرح كما في الصحيحين بأن الصراط منصوب على متن جهنم أو على ظهران النار، ولا يوجد في الأحاديث ما يصرح بأن الصراط جسر ممدود بين الجنة والنار. يوجد في الأحاديث ما يصرح بأن الصراط ممدود بين الجنة والنار، فمن قال بهذا قال به أو أخذ به استنباطا. من قال إن الصراط منصوب بين الجنة والنار قاله استنباطا. من ماذا استنبطه؟ استنبطه بأنهم بعد الجواز على الصراط يكونون أو يصلون إليه إلى الجنة، يصلون إلى الجنة أو يصلون إلى الخمطرة التي تصل بهم إلى الجنة. فمعنى هذا أن الصراط الذي هو منصوب على متن النار ينتهي طرفه إلى الجهة التي تكون فيها الإيه؟ التي تكون فيها الجنة. فقال يعني اجتهادا حيث لم أطلع على حديث فيه التصريح بأن الصراط منصوب بين الجنة والنار. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر الصراط فقال بأنه منصوب على متن جهنم وكمل بأنه بين الجنة والنار كما في هذه العقيدة الواسطية، فلعل ذلك وقع له في طريق من طرق الحديث أو إنه استنبطه استنباطا من دلالة الأحاديث بجملتها، والله أعلم. أرجو أن تكون الأسئلة في الدرس. هذا يقول أرجو من فضيلتكم أن يكون موعد الدرس بعد المغرب، هذا أمر قد فرغ منه ونحن إن شاء الله تعالى ندخل إلى فصل الشتاء ويتقدم الوقت، ويشق على كثير من إخواننا أن يأتوا إلى الدرس بعد المغرب، ثم إنه في يوم الاثنين وبعض إخواننا يكون صائما، فهذه أيضا مشقة أخرى، ولأجل هذا نعتذر لأخينا عن مسألة تأخير تقديم موعد الدرس. نخصص هذا الوقت بارك الله فيكم لإجابة الأسئلة المتعلقة في الدرس. هذا يقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث فيها عن المفلس من أمته، هل سيحدث ما في هذا الحديث على القنطرة أم على الميزان؟ لا يحدث هذا على القنطرة ولا الميزان، وإنما يحدث هذا في عرفات القيامة عند الحساب ولدى الحشر، هذا الذي يحصل فيه ما ذكر. وأما ما يكون على القنطرة فهو الخصاص الذي يكون بين المؤمنين، بين المؤمنين بعضهم من بعض. على كل حال يعني مباحة اللغة قد يكون فيها على بعضنا شيء من المشقة، فيحتاج الإنسان أن يقرأ ويسأل ويدرس شيئا في اللغة العربية بحيث يستطيع أن يتفهم معاني الأسماء الموصولة وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وما يتعلق بذلك، حتى تكون له دربة وخبرة، لأننا حين نتعرض لهذا الآن ونشير إليه إشارة سريعة سنطبق على هذا في الأحكام. لما النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول في الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة زكاة، هذا اللفظ فيه ألفاظ عموم ولا مفهوم؟ فيه ألفاظ عموم. طيب ثم هذا العموم مقيد بصفة معينة، وهي صفة الايه؟ الكون. صفة الكون. يبقى هنا كل غنم كائنة فيها الايه؟ فيها زكاة. طيب والتي ليست بكائنة هل يدخل فيها الزكاة ولا لا؟ هذه مسائل ترتبط باللغة اصلا او اصالة، فيجب ان نفهم اللسان العربي حتى نستطيع ان نفهم معاني الفاظ الكتاب والسنة. والذي يصعب عليه هذا يجب ان يتدرب وان يبحث عمن يساعده في اللغة العربية حتى يستطيع ان يعني يفهم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول هل الأطفال من اللفظ المفرد المحلى بالألف واللام أم من الجمع؟ لا، من الجمع. أطفال الأطفال، فأطفال هذا جمع، جمع كثير، مفرده طفل. لكن المقصود من الألف واللام تدخل على المفرد كما تدخل على الجمع. هذا يقول نرجو فرق بين العام والمطلق. على كل حال سيأتي إن شاء الله تعالى شرح العام نكمله ونشرح المطلق ونفرق بين العام والمطلق إن شاء الله. وكتابي في الفقه الحنبلي لم يطبع وإنما هو لطلبة الجامعة المفتوحة. يقول كيف نجمع بين قوله تعالى وإن منكم إلا واردها وقوله تعالى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون؟ حد يستطيع يجاوب على هذا؟ نعم.
وإن منكم إلا واردها هذا في أثناء القيامة قبل دخول الجنة والنار، أما الثانية بعد دخول الجنة.
نعم. يقول إنا أعطيناك الكوثر، هل هذا من ألفاظ العموم وما معناه إذن؟ معناه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه الله تعالى الخير الكثير، فالكوثر هذا اسم من الكثرة الكاثرة من الخير التي أعطاها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يمنع أن يكون الكوثر أيضا اسم لنهر في الجنة، لا يمنع. فالكوثر صيغة مبالغة من الكثرة، وهذا معنى أن الله عز وجل أعطى نبينا الخير الكثير الذي لا حد له، ومنه هذا الحوض أو هذا النهر أو هذا النهر الذي يمد ذلك الحوض الذي لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول هل يسبق عصاة المسلمين المطيعين من الأمم السابقة؟ هذه الأمة هي أول الأمم دخولا للجنة، فإذا كان من عصاة الموحدين من يعفو الله عز وجل عنهم فيدخل الجنة مع الداخلين، فإن هذا يسبق غيره من بقية الأمم. وأما الذين يحتبسون في النار فهؤلاء يتأخر دخولهم الجنة، كل بحسب حاله، فمنهم من يلبث طويلا، ومنهم من يلبث قليلا، ومنهم من يخرج بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يدخل النار، ومنهم من يخرج بشفاعة الشافعين، ومنهم من يخرج بشفاعة رب العالمين. هل عصاة المسلمين من النجاة المخدوشين أم ممن يكب على وجهه في النار؟ فيهم وفيهم.
في عصاة المؤمنين من ينجو وهو مخدوش، ومنهم من يحتبس في النار حتى يطهر من ذنبه. يقول لماذا لا تكون كلمة أولياء تفيد العموم في الآية كما في قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أولياء بعض، هل هذه كلمة أولياء من ألفاظ العموم أو لا؟ نقول هي من ألفاظ الجمع، لكن ليس كل جمع يقال عنه إنه من إيه؟ ألفاظ العموم. فكلمة مسلمون جمع ومؤمنون جمع، لكنها لا تكون من ألفاظ العموم حتى تحل بالألف واللام التي تفيد الاستغراق. فالأولياء هذه من ألفاظ إيه؟ العموم. على هذا اصطلح العرب في كلامهم. هذا يسأل يقول ما الذي يستفيده عمي من علم أصول الفقه، أو كيف يستفيد به في حياته؟ العمي هو الذي يقلد الشيخ فيما يفتيه به من مكاسب. فإذا كان العمي مطلعا على مأخذ إمامه، يعني من أين أخذ إمامه، فإنه يحصل له من اليقين والاطمئنان إلى صحة كلام شيخه وإمامه الذي سأله، فهذا يزيده إيمانا ويقوي يقينه ويقوي عزمه على الامتثال. إذا عرف أو عرف العامي كيف استنبط الإمام الحكمة ومن أين أخذ وما هي الأصول التي بنى عليها مذهبه، فإن هذا يمكنه من الامتثال ويقوي عزمه على متابعة إمامه، وتطمئن معه نفسه وتستقر على ما وصل إليه وانتهى إليه من الأحكام. هذا يقول ذكرتم في أثناء الدرس أن الصراط في الدنيا ما الذي ما هو يرزق بجواز على الصراط في الآخرة، فهل هناك وجه مقابلة بين دقة الصراط في الآخرة وبين الصراط في الدنيا؟ يعني هذا مما يستنبط استنباطا ويتأمل فيه. فلا شك أن المؤمن في هذه الحياة إنما يسير وفق منهج دقيق، ويسير في طريق الإسلام وهو طريق على سعته منضبط وعلى يعني يسره وسهولته، ليس فيه تساهل ولا تفريط. فمن كان دقيق الالتزام بهذا الصراط مستقيما في سلوكه لا يعوج فيه ولا يميل ذاك اليمين أو ذاك اليسار، فهذا الذي يرجى أن يكون مروره يوم القيامة كالبر أو كالريح أو كأجاويد الخيل ونحو ذلك. ومن يروغ في هذا الطريق روغان الثعالب ويخرج عن حد الاستقامة عليه، فهذا الذي يخشى عليه من أن يكون مخدوشا أو مكدوسا على وجهه في النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الاستقامة وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. نقول أول درس لي مع فضيلتكم وقد فاتني كثير من الدروس، فهل من سبيل إلى تدارك ما فاتني؟ جزاكم الله عنا خيرا. نعم، عد إلى الشيخ محمد رسلان، عند هذه المسجلة التي فاتت ارجع إليها أو إلى بعض إخواننا الذين يسجلون، ولعلك إن شاء الله تعالى يعني تعان من قبل أحبابك وإخوانك على ما تريد من الخير. هل يكون القصاص على القنطرة بنقصان درجات في الجنة ما أنه من الممكن الرجوع بهم إلى النار؟ لا، الذي جاز لا يعاد به إلى النار، الذي جاز لا يعاد، لكن
يكون القصاص عندئذ من الحسنات، يكون القصاص من الحسنات، والحسنات تؤثر في رفعة الدرجات في الجنات. هذا آخر المراد في هذا المجلس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعتم، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.